برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة بحلته الجديدة، نقدمه لكم أنا فرح القادري
وأنا عماد الطفيلي. نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم أخبار الترند لهذا الأسبوع، ونتحدث أيضا عن مريم فارس وأغنية توكا تاك التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا عن الأجواء الاحتفالية بانطلاق مونديال كأس العالم في قطر 2022، وكما نتحدث عن عادات الأسرة والعشيرة والقبيلة اليمنية في طقوس الزواج الشعبية، وعن احتفال الطلاب اللبنانيين في موسكو بعيد الاستقلال.
ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي حول هدر الأطعمة في الدول العربية، والمملكة العربية السعودية تتصدر الدول.
أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من المجاعة والفقر، وأكثر من 40 مليون طن لأغذية ينتهى بها المصير في مكب النفايات في الدول العربية.
العراق تصدر القائمة بنحو 5 ملايين طن، لتليه السعودية بنحو 4 ملايين طن. أرقام مخيفة ومقلقة في زمن التناقضات والمتغيرات. فرد يموت جوعاً وعطشاً وآخرون يرمون الغذاء في النفايات.
فما هو هدر الطعام وما هي أسباب هذه الظاهرة؟ وما هي التداعيات السلبية لظاهرة هدر الطعام على البيئة والمجتمع؟
هدر الأغذية يمثل اعتداء صارخا على حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق الأصيل في الحياة وما يتعلق به من ضرورة الحصول على القدر الكافي من الطعام والشراب.
العراق والمملكة العربية السعودية وفقا للأرقام تتصدران قائمة الدول الأكثر هدرا للطعام في العالم. فالسعودية مثلا تهدر نحو 250 كيلوغرام للفرد سنويا، فيما يهدر الفرد في الدول المتقدمة حوالي 115 كيلوغرام سنويا، ويعاني نحو مليار شخص من الجوع ونقص الغذاء.
حيث تقدر قيمة الفاقد والهدر الغذائي بالمملكة العربية السعودية بنحو 50 مليار ريال سعودي سنوياً، حسب الورقة المقدمة من وزارة الزراعة السعودية في ورشة الحد من الفقد والهدر الغذائي.
منظمة الأغذية والزراعة الفاو تعرف بفقد وهدر الأغذية بأنه ذلك النقص الذي يحدث لكميات الأغذية المعدة للاستهلاك البشري في المراحل اللاحقة من سلسلة التزويد، ويجري فقد الأغذية أو هدرها عبر السلسلة الغذائية كلها من الإنتاج الأولي وحتى الاستهلاك في المنزل.
نناقش هذا الموضوع مع الخبير في مكافحة هدر الطعام والمواد الغذائية الأستاذ السعودي زيد الشبنات.
أهلا ومرحبا بك أستاذ زيد الشبنات، ضيفا عزيزا في برنامج اليوم من صدى الحياة. وأسأل حضرتك، يعني في وقت يعاني ملايين البشر في العالم من الفقر والجوع، نرى في بعض البلدان الخليجية أو الأوروبية الغنية هدر للطعام ويقدر بملايين الدولارات، برأيك ما هي أسباب هذه الظاهرة؟
والله للأسف أخي الكريم، من العالم يئن من المجاعة، يعني أكثر من 800 مليون على خط الجوع في العالم، يعني تقريبا نقدر نقول يمثل السبع أو الثمن سكان الكرة الأرضية. والجانب الآخر للأسف هناك ناس غير مسؤولين، عندهم سلوك لا مسؤول في هدر الغذاء، لا مبالاة في الطرق التي تستخدم فيها الغذاء، سواء عبر سلاسل الإمداد من البداية في الإنتاج حتى الاستهلاك النهائي في المنازل والفنادق والقصور الأفراح، بسبب سلوك خاطئ ولا مسؤول عن كيف انتج هذا الغذاء والتكاليف اللي تكلفت انتاجه، ما بين زراعة أو صناعة وتغليف ونقل وما إلى ذلك من الوسائل، حتى يصل المائدة للمستهلك بسهولة تامة جدا، وفي نفس الوقت يهدر بأسهل الطرق.
طيب يعني أستاذ زيد، هل يعود برأيك هذا الأمر، هدر الأغذية والطعام، لنقص في الثقافة المجتمعية بأنه لابد من التعامل مع هذا الأمر بعقلانية وإنسانية أكثر؟
أكيد طبعا، هذا يرجع في المقام الأول لسلوك الفرد نفسه اللي نشأ عليه أصلا في المجتمع. تجد في بعض المجتمعات الحمد لله، يعني المجتمعات لا تخلو من الناس على مستوى وعي يقل، لم يكن يصل درجة الصفر الهدر الغذائي، لكن في الجانب الأكبر للأسف هم الأغلبية لا مبالاة ولا يدركون خطورة الهدر، سواء من الناحية الدينية، يعني يغضب الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، ثانيا من الناحية الاقتصادية للدول لأنها تقض مضاجع دول كثيرة جدا جدا، الدول تبذل الغالي والنفيس سواء في المملكة العربية السعودية أو في الدول الأخرى من أجل حصول لقمة العيش للفرد، تكون لقمة سائغة، تأمين لقمة العيش سائغة يقابلها سلوك لا مسؤول من بعض الأفراد المجتمع في هدم الغذاء وتصرف في غذاء كان ممكن أن يكون وجبة سائغة لفقراء محتاجين لجزء أو أقل من الجزء من الغذاء المهدور.
الحكومة السويسرية أطلقت خطة لخفض هدر الطعام إلى النصف بحوالي عام 2030، والوضع حاليا تحسن يعني مقارنة بما كان عليه الوضع في عام 2017. يعني هل يمكن للسعودية أن تضع خطة مثيلة لمنع الهدر وتنجح في ذلك برأيك؟
إذا كانت خطة الله يسلمك طبعا محفوفة بأنظمة وقوانين رادعة بغض النظر عن الغرامات، أنظمة رادعة وقوانين تسير العمل في المنشآت سواء المطاعم أو الفنادق أو قصور الأفراح قد تنجح. علم أن المملكة العربية السعودية لها طبعا لها مستهدف أنها تخفض الهدر سنة 2030 إلى 50% من الأرقام الموجودة اللي نشرت وسائل الإعلام، فلابد من يكون في طبعا قوانين وأنظمة فاعلة تطبق حتى تكون الخطط قابلة للتنفيذ وتحقيق الأهداف.
أكيد يعني أستاذ زيد لهذا الأمر وهذه الظاهرة تداعيات سلبية، برأيك ما هي هذه التداعيات السلبية على البيئة والمجتمع، وأين يمكن الحل في هذه أو لهذه المشكلة؟
نعم طبعا الهدر الغذائي له أثر سلبي من البداية حتى على الإنتاج، على مصادر المياه، على التكاليف العمالة، وعلى المواد اللي تدخل في الزراعة أو في التصنيع، على الطاقة الكهربائية في حال طبعا في المزارع أو في غيرها، وعلى وسائل النقل وعلى الطرقات وعلى البيئة كذلك وعلى المجتمع وعلى الاقتصاد. يعني أثارها سلبيها من عدة جوانب، يعني ليس جانب البيئة فقط، عدة جوانب، لأنها أثار سابقة قبل الهدر وأثار لاحقة بعد الهدر. الحل طبعا لا يأتي في بين يوم وليلة أو في خلال أشهر أو أسابيع، لأن هذه مشكلة يعني أنا أقدر أسميها مشكلة فردية شخصية تنبع من الفرد، ويجب طبعا أن يكون الفرد المستهدف الآن من البداية من الأساس من المدارس ومن المدارس العامة سواء الجامعات، ويكون في منهج خاص لتعليم الأطفال حتى تزرع عند الجيل القادم محافظة على القيمة الغذائية أو قيمة الغذاء والاستفادة منه بنسبة كبيرة جدا جدا، وعدم تعرضه للهدر ويتسبب في طبعا آثار وخيمة على الفرد نفسه وعلى المجتمع وعلى اقتصاد البلد. فلا بد يكون لها تأسيس من البداية، بالإضافة إلى استمرار عمليات الوعي عبر وسائل الإعلام المختلفة ووضع منظمة القوانين حتى تصل الدولة إلى نقاط إحنا لا ندعي مثالية ونصل للصفر، إلى على الأقل قريبا من الصفر إن شاء الله.
الخبير في مكافحة هدر المواد الغذائية الأستاذ زيد شبنات كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. نعم فرح، حقيقة يعني هذه الظاهرة تعكس جانبا من الخلل بل ومن الظلم البين في توزيع الخيرات والثروات الطبيعية التي تسعى بعض الدول للاستيلاء عليها واحتكارها، يعني في الوقت الذي يصاب فيه ملايين البشر بالسمنة والترهل ويهدر فيه نحو ثلث الأغذية، يعاني أكثر من مليار نسمة من الفقر المدقع والجوع.
وهنا زميلي عماد، كان يعني قبل نحو أسبوعين هناك مقال لباحث وأستاذ جامعي جزائري الدكتور محمد سليم قلالة عنونه بالقمح الأوكراني للبقر قبل البشر، وأوضح الباحث الجزائري أن أكثر الشعوب استهلاكا للحوم هي أكثرها استهلاكا للحبوب بطريقة غير مباشرة وليس العكس.
وأيضا أشار إلى نقطة مهمة زميلتي فرح، قال يعني لا عجب أن نصل وفق هذا المنطق إلى وجود 900 مليون من الجوع عبر العالم، يتباكى عليهم 1.9 مليار إنسان من أكلي اللحوم أصحاب الوزن الزائد، في إشارة إلى الدول الغربية.
نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت تريندينج. وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
تصدرت مريم فارس أغنية توكو تاكا ترند موقع تويتر بعد ساعات من طرحها على يوتيوب، وتخطت المشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير للأغنية حتى الآن يعني حوالي 8 ملايين مشاهدة.
وشارك في غناء توكو تاكا مع الفنانة اللبنانية مريم فارس النجمة العالمية نيكي ميناج والكولومبي مالوما. وتعرضت مريم فارس لموجة واسعة من الانتقادات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية بعد انتشار هذا المقطع الترويجي للأغنية، والتي تعد ضمن الإصدارات الموسيقية لاتحاد كرة القدم الدولي الفيفا لكأس العالم في قطر 2022، والتي انطلقت عبر المنصات الرقمية في 18 نوفمبر الجاري.
وانتقد عدد كبير من الجمهور أغنية مريم فارس المشاركة ضمن فعاليات كأس العالم، حيث أشار العديد من المتابعين إلى محاولة تقليدها للمطربة الكولومبية شاكيرا في الغناء والرقص والزي، وهجمها البعض بسبب أن الأغنية لا تعكس الهوية العربية كون المونديال يقام لأول مرة على أرض عربية في قطر، وهي محاولة تقليد لأغنية واكا واكا التي غنتها شاكيرا في افتتاح كأس العالم إفريقيا 2010 وحصدت أكثر من 3 مليارات مشاهدة.
يعني هنا أنا زميلي عماد لا أرى أي مشكلة في، حتى وإن قلدت الفنانة مريم فارس حركات وطريقة رقص شاكيرا، فشاكيرا تعتبر أيقونة للجمال والرقص والغناء وهي عالمية، فبالعكس تعتبر قدوة وكذلك تحمل نفس الأصول اللبنانية لمريم فارس.
وبصراحة مريم فارس لبقى كتير كانت الرقص، وهي يعني راقصة
محترفة إلى حد ما، وعندها يعني مشاهدات تخطات يعني بالمليارات من قبل يعني على موقع من المواقع للتواصل الاجتماعي.
بصراحة الأغنية أنا أعجبتني كثيرا جدا جدا،
وأعطت أجواء للمونديال. نذكر هنا مستمعينا الكرام أنه ستنطلق في وقت لاحق يعني من هذا المساء بطولة كأس العالم لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة، وهي البطولة الأولى التي تقام في منطقة الشرق الأوسط.
ووصلت بالفعل 32 بعثة لكافة المنتخبات المشاركة في البطولة الكروية الأقوى في العالم والتي تقام كل 4 سنوات، حيث من المقرر أن يبدأ حفل افتتاح البطولة مساء اليوم وتتبعه المباراة الافتتاحية في 6 مساء بالتوقيت المحلي، وتجمع البلد المستضيف قطر بمنتخب الإكوادور. وأتمنى يعني أن يفوز المنتخب القطري، لكن للأسف ليس له حظ أمام الإكوادور الفريق القوي.
مراسلنا في قطر جوني إلياس ينقل لنا أجواء التحضيرات للمونديال.
تنطلق اليوم الأحد في قطر النسخة الجديدة من كأس العالم 2022. نشاهد وتابعنا منذ لحظة وصولنا مطار الدوحة الدولي شعور بأن البلاد بأكملها تعيش كرة القدم وتعيش فرحة وبهجة كأس العالم. خدمات سريعة في دخول جميع الواصلين والمسافرين بالإضافة للمستقبلين من جميع اللغات. قال أي مسافر يصل إلى مطار الدوحة لا يجد أي صعوبة في الخروج والدخول والوصول إلى المكان الذي سوف يقيم به أو الذي يريد الوصول إليه، حيث جميع وسائل النقل متاحة بجميع اللغات. في الشوارع شاهدنا العديد من الدلالات أو والإشارات والعلامات التي ترحب بجميع القادمين لحضور البطولة. البلد بأكملها تعيش فرحة كأس العالم. شرفات المنازل مزينة بالأعلام، الملاعب على أهبة الاستعداد. قطر سوف تصبغ كأس العالم بصبغته الشرقية. كأس العالم في هذه النسخة سيكون بصبغة شرقية عربية، على أمل انطلاق صافرة البداية اليوم بلقاء قطر البلد المستضيف والإكوادور. شكرا.
ومن جهة أخرى، أثارت تصريحات رئيس الفيفا جياني إنفانتينو التي أكد فيها أن مونديال قطر سيكون النسخة الأفضل لكأس العالم تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.
وانتقد إنفانتينو حملة الهجوم التي تتعرض لها دولة قطر التي تستضيف المونديال، وكان هناك تفاعل كبير على منصة تويتر مع هذه التصريحات، إذ أثنى مغردون على كلمته ووصفوها بالتاريخية، في حين اتهمه آخرون بالوقوف إلى جانب الدولة الخليجية دون النظر إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان، التي اليوم يتحدثون الدول الغربية عن حقوق الإنسان وينسون ما قاموا به في يعني من استعمار ومن ضرب في حقوق الإنسان وانتهاكات
لحقوق المهاجرين الموجودين في أوروبا. يعني نعم. يكون حقوقهم ثم يتحدثون عن حقوق الإنسان وغيره، يعني هي من منطلق عداء لا أكثر ولا أقل. ونتمنى كل يعني التمني الكامل بأن تنجح هذه يعني المونديال بشكل عام، وهو يعني أكيد سيكون من أجمل المونديال في العالم، وقطر قد تكلفت المبالغ الكبيرة من أجل يعني إظهاره بشكل عالمي ووفق كل المعايير الدولية. نتمنى لهم النجاح.
أقامت رابطة الطلبة اللبنانيين في جامعة الصداقة بين الشعوب في موسكو احتفالاً بالذكرى 79 لاستقلال لبنان، حضره حشد كبير من الطلبة ومن أبناء الجالية اللبنانية ومن العرب والروس.
وبعد عزف النشيدين اللبناني والروسي ألقيت عدة كلمات من جانب إدارة جامعة الصداقة ورابطة الطلبة اللبنانيين، ألقتها رئيسة الرابطة لارا مشاورب ومن جمعية البيت اللبناني في روسيا الاتحادية. وبعد ذلك عرض فيلمان تاريخي وسياحي، واختتم الحفل برقصات وأغاني لبنانية وعربية وروسية وبرقصة دبكة شارك فيها قسم من الحضور. ونتقدم بالتهاني لرابطة طلاب الصداقة على العمل الناجح والتنظيم الجيد للحفل.
وإليكم ما قالته رئيسة رابطة الطلبة اللبنانيين بجامعة الصداقة والشعوب لارا مشورب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مديرة دائرة المشاريع الدولية في جامعة الصداقة بين الشعوب يكاترينا فلاديميرفنا مارتينا، رئيسة دائرة الإشراف على أنشطة الطلاب الشرق الأوسط أليكسي إيفانوفيتش بيسيروف، السيد رئيس البيت اللبناني لدى روسيا الاتحادية الأستاذ نضال الخوري، أعزائي الحضور الكريم، نجتمع هنا اليوم لتخليد ذكرى الاستقلال 79 للبنان، ذاك اليوم الذي يعد انعطافاً مهماً في تاريخنا، فصار لنا نشيدنا وعلمنا وصلاتنا الوطنية، تستنهضنا عبارة كلنا للوطن للعلا للعلم، في ذاك اليوم الذي وقف فيه اللبنانيون يدا واحدة بوجه الانتداب الفرنسي بروح التضحية والصمود والثبات، فعزنا باتحادنا وفخرنا في بلادنا. وحفظ هذا الاستقلال لا يتم إلا بوحدتنا الوطنية وصمود شعب جبار لنكمل مسيرة الحرية بتحرير تلال فرشوبة ومزارع شبعة. ومن هنا من بيتنا الثاني من جامعة الصداقة بين الشعوب نؤكد على أننا الشباب والشابات اللبناني جامعيين أمل لبنان لمستقبل واعد، في يد نحمل رسالة العلم والمعرفة، وبالأخرى نحمل رسالة التضحية والوفاء لهذا الوطن. أعزائي الطلاب اللبنانيين، ستكونوا حماة الأرض وستكونوا مشاريع قادته ورواده الفكرية والثقافية، وأنتم الذين تقع على عاتقهم مسؤولية الحفاظ على أمانة أجدادنا من أرض وشعب ووطن مستقل. اسمحوا لي باسمي وباسم رابطة الطلاب اللبنانيين في جامعة الصداقة بين الشعوب أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى روسيا الاتحادية قيادة وحكومة وشعبا على كل ما تقدمه للطلبة اللبنانيين من تسهيلات ودعم دائم في الجامعات الروسية، كما أخص بالشكر جامعة الصداقة بين الشعوب على مساهمتها ودعمها الطلاب اللبنانيين الدارسين في الجامعة، وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان على كل من ساهم في إنجاح هذا الحفل الكريم. وفي الختام نرفع الهامات لتلامس عنان السماء، ووعدا منا يا وطني أن نسطر على أرضك حكايات العز، وأن نغرس على تلالك رايات النصر. عشتم وعاش لبنان حرا مستقلا عربيا، كل عام وجيشنا درع الوطن.
وتقرير اليوم سيكون عن عادات الأسرة والعشيرة والقبيلة اليمنية في طقوس الزواج الشعبية. بعيدا عن أجواء الحروب والنزاعات، اليمن الغني بالتراثيات والعادات والتقاليد المميزة.
مراسم الزواج وطقوسه انعكاس حي للعادات والتقاليد اليمنية، إذ يقدم المواطن نموذجا فريدا ومميزا في أن تكون الأسرة والعشيرة والقبيلة حاضرة وتمثل السند وتقدم الدعم والمعونة وتشارك الفرد أفراحه وأتراحه.
اليمن كغيره من الدول يمتلك الكثير من العادات والتقاليد التي ترتبط ببيئته الخارجية وتعبر عن موروثه الثقافي وتساهم في تشكيل نسيجه الاجتماعي. من هذه العادات والتقاليد ما هو مرتبط بالزواج والأعراس، إذ يوليها المجتمع اليمني أهمية بالغة.
ومن أبرز الخصائص التي تميز عادات وتقاليد الزواج في اليمن أن اختيار العروس غالباً يكون عبر الوالدين أو الأهل، إذ لا تسمح خصوصية المجتمع اليمني بعلاقات التعارف قبل الزواج إلا فيما ندر، فتسعى أم العريس جاهدة أو أخواته وقريباته للبحث عن عروس المستقبل وفق معايير معينة، أبرزها طيب الأصل وحسن الخلق وجمال المظهر وتوافق العريسين أيضا بناء على المعايير ذاتها.
تختلف عادات خروج العروس إلى بيت زوجها من منطقة إلى أخرى، ففي بعض المناطق تؤخذ العروس من قاعة الزفاف مع عريسها، وفي مناطق أخرى يخرجها أهلها بموكب إلى بيت زوجها ليكون في استقبالهم هناك مع أهله. وهناك أيضا مناطق يرفض أهلها أن تؤخذ ابنتهم في يوم الزفاف نفسه، فتعود إلى منزل أبيها ثم تؤخذ بعد أيام قليلة إلى بيت زوجها. وفي اليوم الذي تخرج فيه من بيت والدها، والذي يكون يوم الخميس عادة، حيث يتم تجهيزها تماما كيوم حفل الزفاف.
وفيما يتعلق بطقوس العرس ومراسيمه، فالبعض يكتفي بيوم واحد وهو يوم الزفاف، لكن جرت العادة أن تقام مراسيم العرس على مدى 3 أيام، وفي بعض الأحيان من 7 إلى 10 أيام. أحد هذه الأيام يسمى بيوم الحمام، وفيه يذهب العريس مع أصدقائه وأهله إلى حمام البخار. في بعض المحافظات يترك العريس لمدة لا تقل عن ساعة في المناطق التي تشتد فيها حرارة الحمام لاختبار مدى احتماله، وفي مناطق أخرى يوضع شوك الصبار على كرسي العريس بعد خروجه من حمام البخار.
وفي يوم الزفاف يدعى الرجال عصرا لحضور حفل الزفاف في قاعة العرس أو منزل العريس بعدما تكون قد أقيمت وليمة غداء في المناسبة، ثم يزف العريس ليلا أمام منزله مع رقصات البرع المتنوعة. وتمتاز زفة العرس اليمنية بإيقاعها المميز وكلماتها التي يغلب عليها الذكر والصلوات على النبي وآله وصحبه أجمعين.
كذلك الأمر بالنسبة إلى النساء، استقام لهن حفلة الزفاف حضور أهل العروسين وأقاربهم وجمع من النساء. وهناك الكثير من العادات والتقاليد المرتبطة بطقوس العرس، مثل كسر البيض عند وصول العروس إلى بيت زوجها، أيضا حمل العروس القليل من نبات الشذاب بيدها، وهي نبتة ذات رائحة جميلة يعتقد بأنها تحصن العروس وتحميها من العين والأرواح الشريرة.
مراسم الزفاف في اليمن تعكس بدورها مدى الترابط والتلاحم بين أبناء العشيرة أو القبيلة الواحدة، إذ يتداعى أبناء العشيرة أو الأسرة الواحدة لحضور حفل الزفاف، على اعتبار أن إحياء هذه المراسيم والاحتفاء بها يعد لبنة في تشييد القيم الإسلامية الحنيفة والحفاظ على النسيج المجتمعي.
والبعض يقدم المعونات والهبات المادية للعريس لإتمام عرسه إن كان وضعه المادي متعسراً. وفي بعض القرى تشارك النساء في إعداد أطباق وأصناف من الطعام يأخذنها إلى منزل العريس مساهمة منهن في إعداد وليمة العرس، وبعض المقتدرين يقيم الولائم أياما عدة. فرح، كيف هي العادات والتقاليد عندكم في أعراسكم، أعراس الجزائر؟
ثواني بس، لأنه مانيش حابة نخرج من اليمن كتقرير مفصل عن اليمن. ندخل، قل لي هنا، نحن في الدول العربية يا مثلا زميلتي فرح نتفق كثيرا في العادات والتقاليد للأعراس. فمثلا في لبنان حنة العروس والله أو العريس، وأنا نقول لك نحن كذلك يعني مع اليمن هيك.
نعم، يعني في معظم البلدان العربية هناك بعض الاختلافات في مراسم إحياء العرس ومراسم الزفاف. يعني مثلا في لبنان يختلف عن ما هو في اليمن، وفي اليمن يختلف عن ما هو في الجزائر. فرح، كيف هي العادات عندكم في الجزائر فيما يخص الزفاف؟
نحن يعني مستمعينا الكرام ويا زميلي عماد، في الجزائر عادات وتقاليد متنوعة ومختلفة. يعني الكثير من الولايات، يعني 50 ولاية عبر الجزائر، كل ولاية عندها عاداتها وتقاليدها. وما لاحظته من اليمنيين أنهم يتفقون كذلك معنا في عادة كسر العروس البيض أثناء قدومها إلى بيت زوجها. نحن أيضا لدينا عادة مميزة، أن العروس حين يحضرونها من بيت والدها يضع والد العروس أو الولي على هذه العروس يده على حافة باب منزله، وتخرج العروس تحت ذراعه، وذلك تعبيرا على أنهم راضين بهذا الزواج وأنها خرجت تحت جناحه. وحين وصولها إلى بيت العريس يقدمون لها التمر واللبن، وتقوم بمسح زبدة البقر الصافية والنقية على باب بيت العريس، في إشارة من العادات القديمة يعني إلى أن هذا الزواج سيكون زبدة بيضة، يعني زواج صافي وصافي لبن أيضا.
رائع.
يعني
سؤال، يعني هل عندكم أيضا اختبارات تجري للعريس مدى احتماله، مثلا كما في اليمن في الحمام البخار؟
عندنا كمان كما هو معروف الحمام المغربي. نعم، حيث يعني يذهب الرجال مع العريس إلى الحمام، وأيضا العروس مع فتيات بالشمع والورود والحناء.
نعم، وشو في هيك يعني عادات شوي يمكن تبدو غريبة يعني للمستمعين في المناطق الأخرى، مثلا تختلف عن سوريا، عن اليمن، عن لبنان؟ عندكم عادات وتقاليد خاصة؟ مثلا في لبنان يتم خطف العروس ليلا، في يعني يقوم الأقارب بخطفها أي من منزلها إلى منزل الأقارب، يحتفلون أيضا، نوع من تقاليد يعني يسمى خطف العروس، طبعا ثم يعيدونها يعني بشكل مؤقت.
هذا كمان موجود يعني حتى في دول أوروبية مثل في ألمانيا يتم خطفها، حتى أنه الزوج هو الذي يذهب للبحث عنها. في الجزائر يعني لا أعتقد أنه هناك عادات مثل من هذا النوع أو غريبة، ولكن كما قلت يعني لدينا عادات لها دلالة ومعنى بصلاح هذا الزواج وبمباركته من أهل العريس والعروس. ونختم حلقة اليوم بمعلومة علمية كما عودناكم للفائدة لكم مستمعين الكرام، حيث اكتشف باحثون في جامعة كوينزلاند الأسترالية وجود علاقة بين انقطاع النفس الانسدادي النومي وزيادة خطر الإصابة بالخرف.
ووجدت البروفيسورة إليزابيث كولسون من معهد كوينزلاند للدماغ وكلية العلوم الطبية الحيوية وفريقها علاقة سببية بين نقص الأكسجين في الدماغ أثناء النوم ومرض الزهايمر في الفئران.
وقالت كولسون في الدراسة المنشورة في مجلة نيتشر العلمية: لقد وجدنا أن الحرمان من النوم وحده في الفئران تسبب فقط في ضعف إدراكي خفيف، لكننا طورنا طريقة جديدة للحث على التنفس المتقطع بالنوم، وكانت النتيجة أن الفئران أظهرت سمات مرضية متفاقمة لمرض الزهايمر.
وتابعت البروفيسورة: لقد أظهر أن نقص الأكسجين عندما يحرم الدماغ من الأكسجين تسبب في نفس التنكس الانتقائي للخلايا العصبية التي تموت بشكل مميز في الخرف.
وبهذا قالت أن الخطورة التالية ستكون تحديد مستويات نقص الأكسجة، والتي بدورها ستؤدي إلى تنكس الدماغ لدى البشر.
لهذا عليكم مستمعينا الكرام بالنوم في أوقاته المحددة وعدم إطالة السهر، رغم أنه في عصر السوشيال ميديا بات علينا من الصعب إغلاق التليفونات والخلود للنوم في وقت محدد دون التجول والتصفح عبر هذه المواقع لساعات وساعات.
نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة، قدمناها لكم من استوديوهاتنا في موسكو. أنا فرح القادري
وأنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
ويمكنكم متابعة حلقاتنا عبر قناتنا على التليجرام وموقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae.